فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع أهم أبواب العلم، وهي أبواب المعاملات، وهذه يعني تنبئ بأخلاقيات الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. سماحته من أفضل أخلاقيات المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأنت لم تتق الله في معرفة الحلال والحرام قد تأكل ماله بالباطل، وقد نهى الله عن ذلك وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا فيها تهذيب النفس والأدب مع الله جل وعلا والاحتراز من الحرام. يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر، وهذا لا يكون إلا بالعلم. تكلمنا عن مسألة مهمة جدا، وقلنا الأصل في المعاملات والبيوع الحل، وأحل الله البيع، إنما البيع عن تراض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل في البيوع والمعاملات الحل. يستثنى من ذلك بعض البيعات، قلنا على قسمين، بيع غرر وبيع ضرر. البيع العلة في النهي فيه في القسم الأول الغرر، وده حق محض حق الله، أو الغالب فيه حق الله جل وعلا. لذلك هذا أثر قوي بأنه تقول أنه لو باعه على نفس الصورة البيع باطل، كل بيع فيه غرر فإنه باطل من الغرر المقامرة أيضا، ومن الغرر المقامرة أيضا. أما الآخر فبيعه هو البيع للضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار، هو رفع الضرر عن الناس. بيعات الضرر قد تصح إذا ارتضى المتضرر أو رفع عنه الضرر فيصح البيع، فيكون هنا المغلب فيه حق العبد، حق العبد. وهذا لا يطبق فيه قاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد، يعني العقد يكون صحيح أنك متوقف على رضا البائع، على رضا المشتري، لأن الضرر واقع عليه سواء في المصرات أو بيع التلقي الجلب أو بيع الحظ للباد ينظر فيه. فإذا رفع الضرر صح البيع، وإذا ارتضى الذي المتضرر صح البيع أيضا. آخر ما وقفنا عنده، لا تبع ما ليس عندك، حديث حكيم بن حزام، بيع ما لم يملك. هذه يعني قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا في مصف ذلك الذي لم يملك يتم ملكه، الذي لم يتم ملكه قد يملك بالمساومة لكنه لا يتم الملك إلا بالحيازة، حتى يكون الملك عليه ملك تام، فلا يكون إلا بالحيازة. قلنا اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على أنه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى ينقله، حتى يحوزه، لا يجوز له، ولو باع ترد. ابن عمر اشترى زيتا وجاء رجل فأربحه فيه مالا فقال خذ بعتك، فوجد من يضرب على كتفه هكذا، فالتفت ابن عمر فوجد زيد بن ثابت فقال له ألم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يقبضه، حتى يحوزه، حتى ينقله. والنقل هنا دال على تمام الملك. زيد أو غيره الذي أنكر على ابن عمر رضي الله عنكم، لكن الحديث صحيح وأنه أنكر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال حتى ينقله وحتى يحوزه وحتى يستوفيه. قلنا المسألة أربعة أقوال. الشافعية قالوا كل شيء كالطعام، بعد الاتفاق الأئمة الأربعة على أن الطعام لا يجوز بيعه حتى يقبضه وحتى يحوزه وحتى ينقله، كل شيء مثل السيارات، مثل العقارات، الدور، الأراضي، السفن، الطائرات، كل ذلك لا بد أن يقبضه ثم يبيعه. سأبين لكم في الساحة كثير من هذه المسألة، وكثير من من يحترز ومن لا يحترز حتى في أسواق التجارة. القول الثاني الحنابلة قالوا كل شيء، يعني قالوا المكيل والموزون لا يجوز بيعه حتى يقبضه، أما بباقي الأشياء يجوز بيعها قبل القبض. قال الحنفية قالوا كل شيء لا يجوز بيعه حتى ينقله إلا ما لا ينقل، وهو الدور والأراضي. القول الرابع هو قول المالكية، قالوا يقف حرمة البيع قبل القبض على الطعام فقط، أي شيء ثاني من أدوية، من سيارات، من دور، من سفن، من طائرات، كل ذلك لا يتوقف على تمام القبض، لا يتوقف على تمام القبض، بل له أن يبيع. وقول المالكية على الأقل مندوحة لأهل عصرنا أن ييسروا على أنفسهم، كما أبين الأمثلة إن شاء الله. أما الحنفية فأدلتها قالوا كل شيء كالطعام إلا الدور والأراضي، استثنوا بذلك العقارات. والاستثناء هنا ليس عليه دليل إلا باب الاستحسان. قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، قالوا كل شيء يحل لا يحل بيع إلا بتملك إلا الأرض والعقارات، فاستدلوا على الدور والعقارات أنها تباع قبل أن تملك بعموم قول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. قالوا هذا نص من الوحي، والنص من الوحي القرآن لا يخصصه حديث الأحاد، وهذا ضعف مذهب الحنفية. ضعف الضعف هنا من أصول الحنفية. قالوا لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وخبر الواحد ده أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من وين؟ وحي من الله جل في علاه، لكن سنرد عليه إن شاء الله في هذا. قالوا وبيع الدور والعقارات لا تتوفر فيه العلة التي توفرت في بيع الطعام. قالوا النهي عن بيع الطعام هو الغرر، والعقارات لا غرر فيها. طبعا الغرر هنا لأن البيع ممكن الطعام يفسد، يعني يحدث فيه تلف، أما الدور والعقارات فلا. ولذلك قالوا لا يتوهم هلاك العقار ولا يخاف تغييره كما في الطعام، يعني بعد وقوع البيع وقبل القبض، أي إن تلف العقار غير أن تلف العقار غير محتمل فلا يتقرر الغرر. هذه أدلة الحنفية. يبقى لنا ختاما في القول الرابع بأدلة المالكية. أدلة المالكية الذين قالوا يقف الأمر على الطعام فقط، قالوا الحديث جاء في الطعام، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يحوزه، حتى يقبضه، حتى ينقله. فقالوا أن الحديث جاء نص الحديث في الطعام. وعن ابن عمر، وهذا حديث خرج البخاري في صحيح ومسلم متفق عليه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنهم كانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه، حتى لا يكون يدخل في ذلك الربا. قوله كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. واستدلوا أيضا من ناحية النظر بمفهوم مخالفة لحديث ابن عمر، أن ابن عمر قال من ابتاع طعاما، فقال هذا نص يخرج غيره بالمفهوم، يعني من ابتاع سيارة، من ابتاع دورة، من ابتاع عقارا، كل هذا يصح لأنه ليس بطعام. هذه أربعة أقوال بالتمام والكمال في مسألة لا تبع ما ليس عندك. مسألة من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. هذه أقوال أربعة وسردت لكم الأدلة فيه الذي أدين الله به وأراه من وجهة نظري في هذا الباب أن كلام الشافعية هو الأقرب إلى الدليل، هو ما أسعد الناس بالدليل، لا سيما أنهم لم شمل الأدلة والقواعد، لأن ابن عباس قال أحسب كل شيء كالطعام، وهنا عندنا قاعدة قوية في هذا الباب وهي الراوي أعلم بما روى. من أعلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا سيما ابن عباس من البيت، لا سيما ابن عباس احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال كل شيء، الدور والعقارات والسيارات كل شيء والأسواب تنزل منزلة الطعام، إذا باعه أو ابتاعه لا يبيعه حتى ينقله، حتى ينقله ولو بالشحن طبعا، وسنبين أمثلة كثيرة على غير ذلك. طب إذا قلنا ذلك فلابد أن نرد على أصحاب القول الثاني الحنابلة أنهم قالوا المسألة موقوفة على المكيل الموزون لقوله إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. هنا هو بيقول كل مكيل وموزون، نحن نقول كل طعام مكيل وموزون، غير مكيل وغير موزون يأخذ الحكم. كيف الشريعة تأتي تفرق بين متماثلين؟ نفسه يأخذ الحكم. رد عليهم في ذلك قول سلم من إذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى، إذا ابتعت شيئا نكرة في السياق أشار تفيد الإطلاق، ابتعت طعاما نعم، ابتعت شرابا نعم، ابتعت أسوابا نعم، ابتعت عقارات نعم، الدور نعم، ابتعت سيارات، كل ذلك صحيح. إن ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. وأما استدلالهم بحديث ابن عمر وحكم عام، فإن حكم عام في كل السلع، وحديث ابن عمر خاص في الصرف، كنا نشتري الإبل بالدراهم ونعطي الدنانير، وهذا قبل القبض هو الآن صرف في الذمة كما يقولون. وصحيح أن نقول الحديث ظاهر من ابتاع طعاما من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، شيئا يدخل أيضا في المال، لكن هنا استثني من ذلك الصرف، فيجوز الصرف قبل القبض، يجوز الصرف قبل القبض، لكن في الصرف هنا قال مع جوازه قال لا يفترق بينهما شيء. وأما الاستدلال بالمفهوم يخالف المنطوق، إذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، فاحنا قلنا حديث عمر صرف في الذمم فجاز، إنما هنا أنت لا تبيع حتى تقبض، لا تبيع حتى تقبض، فرق بين الصرف وبين البيع وإن كان يتلازمان. والمنطوق يعني هم يحتجون بحديث ابن عمر، مفهوم حديث ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى، فنقول له لما قال طعاما ما قصد بذلك الحصر والكسر، أراد بذلك التمثيل. إذن استدلالهم بحديث ابن عمر المفهوم نقول دع المنطوق أقوى منه، إذا ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى تقبله، حتى تنقله، حتى تحوزه، قبض نقر، القبض يبقى تمام الملك، الحيازة من تأتي به تنقله إلى مكانك. أما الإيجار على العين، القياس على إيجارة العين المستأجرة قبل القبض، قد أجاب النووي على ذلك بأن الملك للمنفعة مستقر في الذمة بخلاف المبيع، يعني هو خلاص أخذ السيارة الليلة كل الشهر دي الإيجارة ففي الذمة الملك نعم في هذا الباب ملك المنفعة مستقر في الذمة، أما البائع فلا، وهذا قياس مقابل النص ففاز الاعتبار. لو قال الإيجار على المنافع قلنا هذا قياس مقابل النص فيكون هذا فساد الاعتبار. طيب أما قول الحنفية هم وافقوا الشافعية في كل ما قالوا غير الدور والعقارات، فهم يتفقون مع الشافعية في النهي أن النهي يتناول كل شيء سوى العقارات والدور وكل ما لا ينقل، وأدلتهم بذلك عموم الآيات وحل الله بها حرم الربا. والحقيقة رد عليهم نقول استدلتم بالآيات العام حل الله بها حرم الربا إلى شاكلتها من الآيات، نقول هذه الآيات العامة خصصت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات العامة في الحل كلها في التعامل خصصت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا افتتح طعام فلا تبيعه حتى تنقله حتى تحوزه حتى تملكه. فنقول في هذا الباب الآية العامة التي تحتج بها خصصتها الأحاديث التي استثنت بعض المفردات، وأحل الله البيع نعم عام، لكن جاء قال بيع الملامسة المنابزة بيع الحصات وأيضا بيع ما لم يملك فهو مستثنى. قالوا طيب أنا وأنتم اتفقنا على أنه لا يجوز بيع شيء حتى يقبضه، لكن ما إلا الغرر خوف التلف، الأراضي والزروع والأراضي والبيوت والعقارات والسفن وغير ذلك ليس فيها هذا العلة إلا انتفت علة الغرر يعني. فالرد على ذلك من وجهين، فإننا لا نسلم بأن العلة الغرر، والحقيقة العلة الغرر وشبهة الربا، لأنه ما لم يعني عندما يبيع ما لم يملك كأنه أخذ المال بلا مقابل، شبهة الربا موجودة في هذا المال كالذي أخذ المال لنظير الأجر. إذ إن البيع أشبه ما يكون مالا بمال عقار، كما قال ابن عباس في كان في مسلم عن طاووس أنه سأل ابن عباس لما، قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع، إذن دراهم بدراهم بينهم حرير. وده الوجه الأول أنها مخصوصة بالأحاديث المنصوص عليها حرمة البيع قبل القبض. الوجه الثاني ما أجاب به النووي قال أن تلف العقار غير محتمل، منتقد بالجديد الكثير، وهو منتقد بالكثير الجديد. هو محتمل يعني، قال أن تلف العقار غير محتمل، قال هو منتقد بالجديد الكثير، هو جديد وقد يتلف بل يعجل له بالتلف. وأيضا في ذلك القدرة على عدم التسليم، عدم القدرة على التسليم يجعلها غررا أيضا. هذا بالنسبة للقول لأصحاب الحنفية. أما الرد على المالكية الذين قالوا هذا البيع خاص فقط بالطعام، هذا البيع خاص فقط في الطعام، قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله. قالوا التنصيص على الطعام غير لا يقاس عليه. قلنا الحقيقة أن التخصيص في الذكر بالطعام للتمثيل لا للحصر والقصر، للتمثيل لا للحصر والقصر، والدلالة على ذلك قال إن ابتعت شيئا في سياق ناكل في سياق الشرط في العموم فلا تبيعه حتى تقبضه شيئا، حديث حكيم بن حزام هذا عام. وأيضا يرد على المالكية بأن ابن عباس أعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا الأمر ما أحسب كل شيء إلا كالطعام، أحسب كل شيء إلا الطعام. خلاصة المسألة بالأمثلة تتضح للمشاهد الكريم حتى لا يقول أنت دخلت في الأصول وفي القواعد وفي الرد قد تجعلنا يعني الأمر صعيب. لا بالخلاصة من ابتاع هذا الكوب، من ابتاع كوبا حتى لو أعطى ثمنه ولم ينقله إلى مكانه، هنا لم يحوزه لم يتم القبض، لا يجوز بيعه، سواء بقى الطعام والشراب والعقور والدار والسفن والطائرات لا يجوز بيعه. هناك من يستسهل في ذلك، يعني لو جبنا يعني نقول مثلا الساحة فيها كثير من الأمثلة على ذلك، رجل متصل بوكالة ألمانية لسيارات البي ام دبليو أو الفلوكس أو الأوبل، فيقول أريد سيارة فيها مواصفات كذا وكذا، فالسيارة تعرض عليه في النت الآن، تعرض يراها كلية داخل وخارج خلاص. ومجلس النت كما قلنا الحلقات الماضية مجلس عرض، فقال بكم؟ قالوا بمليون، قال اشتريت، ويتم بينهما ويرسل لهم المال كمان. السيارة من ألمانيا تأتي إلى مصر تشحن، لابد من شحن، هنا يبعثون له بالأوراق ليستلم السيارة، فهي بتأتي بعد شهر، فيأخذ التصوير دي ويعرض عن النت، عندي أنا أملك سيارة كذا، يجي له رجل من عنده يقول له أريد أشتري هذه السيارة، يقول السيارة بمليون وثلاثمائة ألف، بمليون ومائة ألف مثلا، بيحسب الشحن ويحسب الإجراءات، وحتى لا يقال كيف يزيد مائة ألف، كل ده محسوب عليه. فقال له اشتريت، فيأخذ منه المال ويقول له تعالى بعد شهر استلم السيارة. شوف الرجل ده وقع في محاذير ثلاثة، هذه كثير جدا من الشركات تتعامل بذلك. أول شيء باع ما لم يملك، فين الملك؟ فين السيارة؟ الملك التام هو بالقبض التام، فين السيارة؟ السيارة مش عندي، السيارة الآن في البحر، الشحن في السفينة. فهو بالنص باع ما لم يملك، باع ما ليس عنده، باع ما لم يملك، باع ما ليس عنده. وأيضا إذا تلفت السيارة في البحر لا قدر الله، ما الذي يضمنها؟ يضمنها شركة الشحن، هي شركة التأمين، شركة أو هو لا ليس بضامن، رابح ما لم يضمن، باع ما لم يملك، رابح ما لم يضمن. نعم. وأيضا في هذا الباب أنه يعني خاطر بمال الرجل، غرره، لأن فيها غرر، نوع غرر، مقامرة، لأنه ممكن لا تصل في هذا الباب، وأخذ المال يستفيد منه. شوف محاذير ثلاثة، هم بيأخذون الكلام الملكية ويقولون الملكية قالوا الطعام فقط، إذن نبيع بوليس الشحن جاءت نبيع، كما سألني طبيب شركة أدوية كبيرة جدا بتأتي من ألمانيا أو من إيطاليا، وهذه الأدوية تأتي بتأتيهم بوليس الشحن، فيبدأ المناديب تسويق هذه المبيعات بالأدوية، وكثير من الصيدليات تشتري 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 ويبيع، وهي لسه عنده موجودة في البحر، لسه موجودة في الطائرة الشحن الذي سيأتي وباع. فيقولون الملكية قالوا الطعام فقط، قلنا يعني المالكية مالك قال بذلك، ابن عباس قال كل ما أرى كل شيء إلا مثل الطعام، بمن نأخذ، بمالك أم بابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت ترجمان القرآن حبر هذه الأمة. والأمثلة كثيرة في هذا الباب، كما قلت الساحة بأسرها تبيع بهذا البيع، لا تمتلك، اشترت الموبايل، الناس جاءوا ويشتروا الموبايل فيذهب حتى لو تقاول عليه ودفع ثمنه ومش، قال أنا أرسل إليك في الليل، فيبيع هو في النهار، باع ما ليس عنده، باع ما لم يملك، ولو كان في هذا المحل الآخر وتلف المحل الآخر الذي يضمن، هو ما يضمنش، هو ما قبضش، يبقى ربح ما لم يضمن، باع ما لم يملك، باع ما ليس عنده. محاذير ثلاثة في هذا الباب. إذن خلاصة المسألة، لا تابع شيئا اشتريته حتى تقبضه، تتحوزه حتى تنقله إلى مخازنك. لذلك البنوك الإسلامية التي تعمي على الناس لا تنقل السيارة ولا تملكها وتبيع له بيع مرابحة ناقصة أضلاع الشرع، وهذا حرام، والبنوك الإسلامية أكثرها يعني أنزل درجة من البنوك الربوية. نسأل الله أن ينفع بذلك الجميع. مع الحلقات القادمة إن شاء الله ننتقل إلى البيع الآخر أو الصنف الآخر أو القسم الآخر، بيوع الضرر، وننظر الفارق بينها وبين بيوع الغرر بإذن الله تعالى. أسأل ربي جل في علاه أن يرفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، ارفع الغمة عن الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وسدد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيق وسيدة تزيدة، واجعل عملهم في رضاكم وتوفيق وانت أرحم الراحمين، اجعلهم بطانات خير تدلهم على الخير وتعينهم عليك. اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب تب علينا واغفر لنا واجعلنا من الصادقين المصدقين، الصالحين المصلحين، المخلصين المخلصين. اللهم امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.